أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المسألة الثانية من المسائل التي ينصب فيها المضارع بأن مضمر وجوبا، وهو المضارع الواقع بعد حتى. ثم تعرضنا إلى جملة من المقدمات التي من شأنها أن توضح هذه المسألة، فقلنا في المقدمة الأولى أن لحتى باعتبار حكمها الإعرابي ثلاثة معاني، فإنها باعتبار، التفت هذا التقسيم، لحتى باعتبار حكمها الإعرابي، فإنها قد تكون عاطفة أو جارة أو ابتدائية. ثم عرفنا أن العاطفة مختصة بالأسماء فلا محل لها في بحثنا، لأن بحثنا إنما هو في حتى التي تدخل على المضارع، فانحصر الكلام في حتى التي تكون جارة والتي تكون ابتدائية. وفرقنا بينهما أن حتى الجارة يكون ما بعدها متعلقا بما قبلها في الإعراب، لأن حتى لما كانت حرف جر فهي مع مجرورها لا بد لهما من متعلق، ومتعلقهما لا بد أن يكون متقدما عليهما. ولذلك فإن حتى وما بعدها سوف تكون جزءا من الكلام الذي قبلها، وهذا بخلاف حتى التي تكون ابتدائية، فإن فرض ابتدائيتها أن تقع في ابتداء الكلام، ومعنى وقوعها في ابتداء الكلام أن كل ما قبلها لا تعلق له بها، ولا لم تكن واقعة في ابتداء الكلام، فيكون هذا خلفا. هذا بالنسبة إلى المقدمة الأولى. ولذلك امتنع أن تكون حتى ابتدائية إذا كان الكلام قبلها ناقصا، لأن الكلام إذا كان قبلها ناقصا فهذا يعني أنه يحتاج إلى متمم حتى يصح السكوت عليه، فما لم يستوفي هذا المتمم لا معنى لأن تبتدئ بكلام جديد منفصل عن الكلام الأول. ولذلك مثل الماتن لذلك بأن بقوله سيري حتى أدخلها أو حتى أدخلها، فإن سيري عبارة عن مبتدأ ومضاف إليه وهي الياء، والمبتدأ دائما يحتاج إلى خبر يتممه ويصحح معه الفائدة، فلو جعلنا حتى التي بعد سيري ابتدائية لكانت ابتداء كلام جديد، فيبقى الكلام الأول ناقصا وهذا ممنوع. ولذلك قالوا كلما كان الكلام قبل حتى ناقصا فهذا يعني أنه يحتاج إلى متمم، وإذا كان يحتاج إلى متمم فلا بد أن تكون حتى وما بعدها هي المتمم، ويمتنع حينئذ أن تكون ابتدائية. وسيأتي معنا أن حتى التي ترفع المضارع هي حتى الابتدائية أو الجارة؟ هي حتى الجارة. ليش؟ لأن حتى التي هي حرف جر هي التي تدخل على المضارع، حتى التي تنصب المضارع هي حتى الجارة، لأن حتى التي هي حرف جر عندما تدخل على المضارع يجب تأويله باسم حتى لا يلزم دخول الجار على غير الاسم. ولذلك كلما كان الكلام ناقصا قبل حتى فحتى ابتدائية، وكلما كانت حتى ابتدائية فالمضارع بعدها يكون مرفوعا.
صحيح.
كيف؟ سيأتي سيأتي معنى كل ذلك. جيد، هذا كان الكلام في المقدمة الأولى. ثم قلنا في المقدمة الأولى أو في المقدمة الأولى في المقدمة الثانية قسمنا حتى لا باعتبار حكمها الإعرابي وإنما باعتبار نفس معناها التي وضعت له في اللغة العربية إلى معنيين. الأول أن تكون بمعنى السببية، وذلك إذا كان ما قبلها سببا وداعيا إلى حصول ما بعدها، كما تقول أدرس حتى تنجح. والمعنى الثاني أن تكون لمجرد الغاية والانتهاء، بأن يكون ما بعدها مجرد نتيجة لما قبلها من غير ترتب ولزوم واقتضاء، كما تقول ضربته حتى غابت الشمس، فإن المراد أن نهاية الضرب قد حصلت عند انتهاء عند غياب الشمس، وليس المراد أن الضرب كان سببا وداعيا ومقتضيا لغياب الشمس. فهنا حتى تكون لمجرد الغاية والانتهاء، وبين المعنيين اشتراك وافتراق. فاشتراكهما في أن ما بعد حتى في وجوده متأخر عما قبلها، فالضرب قد وقع قبل غياب الشمس وانتهى عند غياب الشمس، وكذلك الدراسة تحصل قبل النجاح والنجاح يكون متأخرا وجودا عن الدراسة، غير أن الدراسة هي سبب لإيجاد النجاح والضرب ليس سببا لغياب الشمس. ثم بعد ذلك الآن تصور هنا نصل إلى إكمال درسنا، صحيح؟ أها. ثم قلنا إن حتى التي للسببية يكون ما بعدها متصلا بما قبلها لفظا ومعنى، أما اتصال ما بعدها بما قبلها لفظا فواضح، لأنك تقول أدرس هذا هو ما قبلها حتى تنجح، فهناك اتصال لفظي لا يفصل بين الشرط وبين الجزاء. وأما اتصالهما معنى فلأن هذا الجزاء لما كان مترتبا ومسببا عن الشرط، فإن هذا الجزاء لا يفصل في المعنى عن الشرط. بعبارة ثانية، إن معنى السببية لا يكتمل من دون وجود الشرط والجزاء معا. فلو قيل أدرس حتى لم يتم المعنى، ولو قيل حتى تنجح من دون أدرس لم يتم المعنى كذلك. فحتى التي للسببية لا يستقيم معناها من دون وجود السبب والمسبب، من دون وجود الشرط والجزاء، والشرط محله قبل حتى والجزاء محله بعد حتى، فعلم أن ما بعد حتى مرتبط حقيقة بما قبل حتى في المعنى. ومن هنا صارت حتى التي للسببية تستلزم اتصال ما بعدها بما قبلها لفظا ومعنى. وحيث إن حتى السببية تستلزم اتصال ما بعدها بما قبلها، فهي تقتضي أن يرتبط ما بعدها بما قبلها، وإذا كان ما بعدها مرتبطا بما قبلها فيمتنع أن تكون حتى السببية للابتداء، لأن حتى الابتدائية هي التي يكون ما بعدها منقطعا عما قبلها في المعنى، والتي للسببية تستلزم أن يكون ما بعدها مرتبطا بما قبلها. فظهر أنه كلما كانت حتى للسببية فهي جارة وليست ابتدائية. وكلما كانت للغاية فهي تصلح أن تكون جارة وتصلح أن تكون ابتدائية. المقدمة الثالث أن المضارع بعد حتى صالح للحال والاستقبال معا، وذلك لما عرفنا من أن المضارع موضوع بوضعين، وضع بوضع أول ليدل على زمان الحال، ووضع بوضع ثان للزمان المستقبل. ولذلك قولنا زيد يلعب يصلح لأن يراد به زيد يلعب الآن، ويصلح لأن يراد به غدا. فلما كان المضارع موضوعا بوضعين فهو مشترك لفظي بين معنيين، فأرادوا الفرق بينهما حتى لا يقع المخاطب في الالتباس، فجعلوا النصب علامة على الاستقبال، وبقي الرفع علما وعلامة للحال على ما مر معنا في بقية أدوات النصب. وحينئذ فكان حق المضارع بعد حتى أن ينصب دائم. ليش؟ وذلك لأن حتى لها معنيان لا ثالث لهما، وهما السببية والانتهاء. أما إذا كانت للسببية فالمسبب يعني ما بعد حتى إنما يكون بعد السبب، فهو مستقبل بالنسبة إلى ما قبله. وأما إذا كانت للانتهاء يعني للغاية فالانتهاء أيضا يكون بعد المبدأ، فما بعد حتى سوف يكون دائما مستقبلا بالنسبة إلى زمان ما قبله. وكون ما بعد حتى مستقبلا يعني أن المضارع قد جيء به للاستقبال، وإذا كان قد أتي به للاستقبال وهم إنما فرقوا بين الحال وبين الاستقبال بأن أعطوا النصب للاستقبال، فكان حق المضارع أن ينصب دائما. والخلاصة أن حتى لما كانت لا تأتي إلا لأحد معنيين لا ثالث لهما، وكل واحد من هذين المعنيين يقتضي أن يكون زمان ما بعد حتى مستقبلا بالنسبة إلى زمان ما قبلها، فكان حق المضارع بعد حتى أن يكون منصوبا دائما، لأنهم قد فرقوا بين الحال والاستقبال بأن أعطوا النصب للاستقبال. ولكن لما كانت اللغة العربية تابعة للقصد تركوا ذلك إلى قصد المتكلم، فإن قصد الحكم بحصول مصدر الفعل بعد حتى في حال الإخبار أو في الزمان المتقدم عليه ولكن على سبيل حكاية الحال، وجب رفع المضارع. سنوضح ذلك. تارة لا إشكال عندنا طبعا أن الجزاء متأخر عن الشرط، وبالتالي فإن زمان وقوع هذا الجزاء متقدم على زمان الشرط، فزمان الجزاء مستقبل بالنسبة إلى زمان الشرط. ولكن تارة يأتي المتكلم ويكون غرضه أو قصده التنبيه على أهمية الشرط أو على أهمية المبدأ، فيكون غرضه التأكيد على أن هذا الجزاء لم يكن ليتحقق لولا هذا، لولا هذا الشرط. وحينئذ لا إشكال في أنه قاصد لهذه التراتبية، ويكون قاصدا لهذا التقدم والتأخر، وأن الجزاء مستقبل بالنسبة إلى الشرط. وفي هذه الحالة يجب على المتكلم أن ينصب المضارع. ولكن المتكلم قد يتعلق له غرض آخر، وهو ما إذا فرضنا أن كل من الشرط والجزاء قد وقع في الزمن الماضي، بأن وقع الشرط في اللحظة الأولى فوقع الجزاء في اللحظة الثانية، فأراد المتكلم أن يخبر عن تحقق الشرط والجزاء، ولكن في أي لحظة؟ في اللحظة الثالثة. فأراد حكاية الحال، أو أراد الإخبار عن هذه التراتبية، وحينئذ له أن يرفع المضارع حينئذ، لأن الجزاء وإن كان مستقبلا بالنسبة إلى الشرط ولكنه صار ماضيا في نفس الأمر والواقع. فالجزاء إن نظر إليه بالنسبة إلى الشرط فهو زمانه زمان الاستقبال دائم، وإن نظر إليه بنظرة مطلقة بمعزل عن تحقق هذا الشرط أو عدم تحققه، فحينئذ قد يكون زمان الجزاء مستقبلا وقد لا يكون كذلك. وحينما لا يكون كذلك فلك أن ترفع المضارع حينئذ. ولذلك قالوا إن اللغة العربية لما كانت تابعة للقصد فإنهم تركوا المسألة إلى قصد المتكلم. فإن كان قصد المتكلم الحكم بحصول ذلك الشيء في حال الإخبار، يعني لنفترض الآن التفت أدرس حتى تنجح أو اضربه حتى تغيب الشمس، وصدر هذا الكلام أنا غياب الشمس، جيد؟ يعني كمن أتى من بعيد فوجدك تضرب زيدا فقال لك اضربه حتى تغيب الشمس، أو حتى تغيب الشمس حينئذ، حتى تغيب الشمس، واتفق أن كان كلامه هذا أنا غياب الشمس. فهنا لا إشكال أن الضرب أو أن غياب الشمس مستقبل بالنسبة إلى الضرب، ولكنه حالي الآن لأنك أخبرت عن هذا الترتب آن حصول الجزاء أو آن حصول هذه النهاية، فحينئذ نرفع المضارع ولا ننصبه. جيد. المقدمة الرابعة أنه عندما يجيء المضارع مستقبلا فإن القاعدة تقتضي نصبه أو رفعه، نصبه. وعندما ينصب هذا المضارع فتتعين أن تكون حتى قبله للجر لا للابتداء، وذلك لأن نصب المضارع بعد حتى إنما جيء به لأجل التفرق بين المضارع المستقبل وبين المضارع الذي هو للحال. فإذا نصب المضارع بعد حتى لهذه العلامة لهذا الغرض فلا بد أن يكون هناك ناصب قد نصب المضارع. وحتى لا تنصب المضارع لعدم اختصاصها به فلا بد أن نقدر ناصبا. وعندما نقدر ناصبا وهو أن المضمرة فيجب حينئذ أن يتأول ذلك الفعل بمصدر، والمصدر يحتاج إلى عامل، وعامله لا يمكن أن يكون حتى الابتدائية ولا ما قبلها، لأن حتى الابتدائية هي التي لا يتعلق ما بعدها بما قبلها، فواجب أن يكون عاملها حتى الجار. ولذلك قلنا كلما كانت حتى جارة فالمضارع بعدها منصوب. والحاصل أن المضارع عندما يراد به زمان الاستقبال تتعين حتى قبله للجر، وذلك لأن المضارع عندما ننصبه لنفرق بين الاستقبال وبين الحال فإنه يلزمنا أن نقدر عاملا قد عمل النصب في هذا الفعل، وهي أن المصدرية لما عرفنا، وأن لكونها مصدرية تستلزم أن يسبك الفعل معها بمصدر، والمصدر دائما يحتاج إلى عامل قبله، وما قبل هذا المصدر هو حتى، فإن كانت ابتدائية امتنع أن تكون عاملا فوجب أن تكون جارة. ويمكننا أن نعكس الاستدلال. الآن كيف انتقلنا من الاستدلال؟ كيف كان الاستدلال؟ أن المضارع يحتمل الحالة والاستقبال، ونحن نريد أن نفرق بين المعنيين حتى لا نقع في الالتباس. فإذا أردنا الاستقبال ننصب. هنا هذا الاستدلال كيف انطلقنا من النصب إلى الجر، يعني من نصب المضارع للتفرقة بين الاستقبال والحال إلى الاستدلال على أن حتى التي قبله لا بد أن تكون جارة. ويمكننا أن نعكس الاستدلال فنقول إن حتى عندما تكون جارة فيلزمها تأويل الفعل الواقع بعدها بمصدر، لأنها لجهة كونها جارة فهي لا تدخل إلا على الاسم، وقد دخلت ظاهرا على الفعل، فيجب تأويل هذا الفعل بمصدر حتى لا يلزم دخول الجار على الأفعال. وتأويل هذا الفعل بمصدر يحتاج إلى تقدير حرف مصدري، والحرف المصدري الذي يصلح للتأويل وللإضمار في كل موضع هو أن، وأن من أحكامها النصب، فوجب نصب المضارع لذلك. وقد ظهر من ذلك أن حتى كلما كانت جارة فلا بد أن يكون المضارع بعدها منصوبا، وأما إذا كانت ابتدائية فتصلح للرفع وتصلح للنصب كما أنها تصلح للغاية وتصلح للابتداء. أفضل كلما كانت جارة نعم تصلح، لا تختص بالنصب ويختص المضارع بعدها بالنصب، وكلما كانت ابتدائية فالمضارع بعدها يصلح للرفع ويصلح للنصب، كما أن المضارع بعدها يمكن أن نريد، كما أن حتى ها هنا يمكن أن تكون للغاية ويمكن أن تكون للسببية. جيد، هذا تمام الكلام في حتى. نقرأ هذا المقدار ونطلع على هذه الشروط التي ذكرها الماتن. جيد. قال: ولما ذكرت أنها تضمر وجوبا، يعني أن أن تضمر وجوبا بعد لام الجحود، استطردت في ذكر بقية المسائل التي يجب في التي يجب إضمار أن فيها، وهي أربعة. إحداها بعد حتى. واعلم أن للفعل لقيت المطلب أو لا؟ واعلم أن للفعل بعد حتى حالتين، الرفع والنصب. فأما النصب فشرطه، شوف، كون الفعل مستقبلا بالنسبة إلى ما قبله، سواء كان مستقبلا بالنسبة إلى زمان المتكلم أو لا. يعني المهم أن ينوي المتكلم كون هذا الجزاء مستقبلا بالنسبة إلى ما قبله، وهذا كاف في تصحيح النصب. قال سواء كان مستقبلا بالنسبة إلى زمن التكلم أيضا، كما إذا لم يكن الجزاء قد تحقق بعد. الآن أقول لك أدرس حتى تنجح، وأنت لم تدرس فلم تنجح بعد. فهنا لا إشكال أن النجاح مستقبل زمانا بالنسبة إلى الدراسة، وهو مستقبل بالنسبة إلى نفس الأمر والواقع، لأن النجاح لم يتحقق بعد عندك. وتارة ثانية لا يكون، لا يكون هذا الكلام مستقبلا بالنسبة إلى زمان المتكلم، كما إذا أخبرتك آن وقوع الجزاء مثلا. الآن شوف، قال فالأول كقوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فشوف قولهم حتى يرجع إلينا موسى، رجوع موسى كان مستقبلا بالنسبة إلى تحركهم، بالنسبة إلى الشرط، صحيح؟ لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، رجوع موسى مستقبل بالنسبة إلى رجوعهم عاكفين. فإن رجوع موسى عليه السلام مستقبل بالنسبة إلى الأمرين جميعا، إلى هذا الشرط وإلى زمان التكلم. لأنهم متى قالوا ذلك؟ قبل رجوع موسى أو بعده؟ قبل رجوع موسى، صحيح؟ فرجوع موسى كان مستقبلا بالنسبة إلى زمان المتكلم أيضا، بمعنى أن هذا الكلام قد صدر قبل حصول الجزاء، والجزاء متقدم ومستقبل بالنسبة إلى الشرط. واضح كيف يعني مستقبل بالنسبة إلى الأمرين؟ بمعنى أن الجزاء حصل بعد الشرط فهو مستقبل بالنسبة إليه، وحصل بعد صدور هذا الكلام أيضا، لأن هذا الكلام صدر قبل أن يرجع موسى، جيد؟ فهو مستقبل بالنسبة إلى زمان التكلم. والثاني كقوله تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول. التفت هنا، حتى للغاية أو للجزاء؟ للغاية. نعم، للغاية والجزاء للغاية. وزلزلوا إلى أن يقول الرسول، إذن قول الرسول هو مستقبل بالنسبة إلى تزلزلهم، لأنه حاصل بعدهم، لأن النهاية دائما تقع بعد البداية، لأن قول الرسول وإن كان ماضيا بالنسبة إلى زمن الإخبار إلا أنه مستقبل بالنسبة إلى زلزالهم. يعني قول الرسول لما كان النهاية تزلزلهم، والنهاية تقع بعد المبدأ، فهذه النهاية مستقبل بالنسبة إلى البداية، إلا أن قول المتكلم متى حصل؟ قول المتكلم حاصل بعد هذه، بعد تزلزلهم وبعد قول الرسول. التفت، متى أخبرت أنت بأنهم زلزلوا حتى قال الرسول؟ بعد أن حصل الزلزال وبعد أن قال الرسول، لأن هذه الجملة هي إخبار عما وقع. واضح صار؟ فعندما قيل يعني المتكلم الذي قال الزلزل حتى يقول الرسول، قال هذا القول، صدر منه هذا القول بعد أن حصل الزلزال وبعد أن قال الرسول. فقول الرسول وإن كان مستقبلا بالنسبة إلى تزلزلهم، لكنه ماض بالنسبة إلى إخبار المتكلم عن بهذه الجملة. واضح صار؟ جيد. إذن فالمهم المدار على أي شيء؟ المدار على كون الجزاء أو النهاية مستقبلا بالنسبة إلى المبدأ أو أو الشرط. جيد. قال ولحتى التي ينتصب. إذن أما النصب ما هو شرط النصب؟ قال شرط النصب أن يكون المضارع بعدها للاستقبال لا لا للحال. ثم قال ولحتى التي ينصب الفعل بعدها. شوف لأي حتى التي ينصب الفعل بعدها معنيان، فتارة تكون بمعنى كي، وذلك إذا كان ما قبلها علة لما بعدها نحو أسلم حتى تدخل الجنة فإن إسلامه علة لدخول الجنة، وتارة تكون بمعنى إلى، وذلك إذا كان ما بعدها غاية لما قبلها كقوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. إذا المفروض يعني متى سوف نبرح؟ عندما يرجع. إذا هذا المراد النهاية. وكقولك لأسيرنا حتى تطلع الشمس، والسير مهما سرت ليس السير سببا لطلوع الشمس. وقد تصلح للمعنيين معا كقوله تعالى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. يصلح أن يكون المعنى قاتلوهم إلى أن يلتفتوا إلى أمر الله، وقد يصلح أن يكون بأي معنى أن القتال هو سبب في رد هؤلاء إلى فيء الله أو إلى أمر الله. واضح، لأن القتال بمعنى الجهاد والذي من شأنه أن يحجم أهل الكفر وأن يحد من شيطنتهم. واضح صار؟ طيب، إذن هذه اللي حتى التي تنصب المضارع لها معنيان، أما حتى التي يرتفع المضارع بعدها فلا يمكن أن يكون لها معنيان، لأنها سوف تكون حتى حينئذ ابتدائية لا جارة، وإذا كانت ابتدائية فلا تصلح لأن تكون للسببية، نعم يمكن أن تكون للغاية. قال والنصب في هذه المواضع اللي شو المشكلة؟ كيف؟ إيه تصلح أن تكون للغاية ولا تصلح أن تكون للسببية؟ شو قلنا؟ حتى التي ينتصب المضارع بعدها. شو بنا؟ حتى التي ينتصب المضارع بعدها يمكن أن تكون للغاية ويمكن أن تكون للسببية. ليش؟ لأنها حتى التي ينتصب المضارع بعدها هي حتى الجارة، والجارة تحتاج إلى أن تدخل على مجرور إلى آخره. أما حتى التي يرتفع المضارع بعدها فلا يمكن أن يكون لها معنيان، لأن حتى التي يرتفع المضارع بعدها لا تكون جارة، إذن ماذا تكون؟ ابتدائية. وإذا كانت ابتدائية فلا ينسجم كونها ابتدائية مع كونها شو؟ سببية، لأن السببية ما بعدها يتصل بما قبلها لفظا ومعنى. شاكلنا؟ جيد. أو ممكن يكون غلط مطبوعية. على كل حال قال وأما رفع الفعل بعدها فله ثلاثة شروط. الأول كونه مسببا عما قبلها، ولهذا امتنع الرفع في نحو سرت حتى تطلع الشمس. هذا خلاف ما قلناه أو ليس خلاف ما قلناه؟ شوف كونه مسببا عما قبله، هذا النقيض ما قلناه. جيد، ولذلك هذا إشكال علينا وعليه. تأملوا في ذلك. ها؟ لا التفت مولي، ماذا جعل من شروط الرفع؟ قال من شروط الرفع أن يكون ما بعدها مسببا عما قبله، يعني أن تكون حتى لأي شيء للسببية. وقد عرفنا أن حتى إذا كانت للسببية لا يمكن أن تكون ابتدائية، فيجب أن تكون جارة، وإذا كانت جارة فلا بد أن نؤول الفعل الذي بعدها بمصدر حتى يصح دخول الجار على المجرور. وإنما نفعل ذلك عندما ننصب المضارع أو نرفعه، عندما ننصب فانظروا ماذا فعل كيف كان. قال ولهذا امتنع الرفع في نحو سرت حتى تطلع الشمس، لأن السير لا يكون سببا لطلوعها. هنا ينبغي أن ننصب ولا ينبغي أن نرفع. واضح، لأن التفت، لأن حد لأنه عندما يكون ما بعدها مسببا عما قبلها فحتى للسببية، وعندما تكون للسببية فما بعدها متصل بما قبلها، وعندما يكون ما بعدها متصلا بما قبلها فلا يمكن أن تكون ابتدائية، لأن الابتدائية ينقطع ما بعدها عما قبلها، إذن يجب أن تكون جارة، وعندما تكون جارة فلا بد أن تدخل على اسم مجرور، فإن دخلت على فعل وجب تأويله بمصدر، وتأويله بمصدر يحتاج إلى تقدير حرف مصدري، والحرف المصدري الذي يصلح لذلك هي أن، وأن من شأنها أن تنصب المضارع فيقع المضارع بعدها منصوبا. تأملوا في ذلك جيدا، الإشكال واضح صار أو لا؟
لن نمرح حتى علي عاكفين حتى أرجع للمسبب. طب ما بعدها مسبب أم قبل؟
مش حاصل بعدها، تفت مرة نقول حاصل
مسبب، يعني بس يرجع موسى نحن مصر عاكفين.
لا، ليس في التفسير ليس المراد من الآية هكذا، يعني لم يقولوا إن رجوع موسى سبب في رجوعنا، لا، هم قالوا سوف ننتظر موسى، هكذا كان غرضهم آنذاك، أننا سوف ننتظر موسى ماذا سوف يحصل معه في ذلك الجبل أو في ذلك الوادي المقدس، وليست المسألة أن رجوعهم سبب لرجوع موسى. والتفت، ليس الأمر بالعكس، نعم رجوع موسى، لا التفت، رجوع موسى سبب لرجوعهم، ولكن المسألة لو كانت سببية المسألة بالعكس، لن نبرح عليه عاكفين، أي إننا سوف نمكث ومكوثنا سبب لعدم رجوع لرجوع موسى، المكث ليس سببا لرجوع موسى، رجوع موسى سبب، إذن هذا بالعكس صار السببية يكون ما قبلها سببا لما بعد لا العكس، واضح؟ طيب، إذن هذا الشرط الأول وقد عرفنا ما فيه. الثاني أن يكون زمن الفعل الحالة للاستقبال، هذا فيه بيان آكد للتهافت الذي وقع له في الشرط الأول، إذ كيف تفترض أن ما بعدها، كيف تجعل الشرط الأول أن يكون ما بعدها سببا لما قبلها أو مسببا عما قبلها، والمسبب مستقبل بالنسبة إلى الذي قبله، ثم بعد ذلك تشترط أن يكون زمن الفعل الحالة للاستقبال، على العكس من شرط النصب، إلا أن الحالة تارة يكون تحقيقا يعني حقيقة، وتارة يكون تقديرا يعني على إرادة حكاية الحال، وأنت هذا ليس زمانه الحال ولكن تريد أن تحكيه على أنه يحصل الآن. فالأول كقولك سرت حتى أدخلها، شوف تهافت بعد تهافت. الآن يلتفت، ماذا مثل لزمان الحال ها هنا؟ شوف المثال ما هو، سرت حتى أدخلها. الآن نسأل، لا إشكال أنك طبعا عفوا، فالأول كقولك سرت حتى أدخلها، إذا قلت ذلك وأنت في حال الدخول كما قلنا، يعني أنا حصول الغاية، جيد، ما عندنا مشكلة ها هنا، ولكن تعال ارجع إلى هذا المثال، سرت حتى أدخلها، السير هل هو علة للدخول؟ الدخول هل هو مسبب عن السير أو هو نهاية للسير؟ هو نهاية للسير، فحتى ها هنا للسببية أو للغاية؟ للغاية، وقد رفع المضارع بعد هؤلاء. الآن ارجع إلى الشرط الأول، ماذا كان الشرط الأول عندهم؟ ها؟ كيف؟ السير ليس سببا للدخول، لا يمكن أن يكون السير علة للدخول.
ليش عم تمشي؟ لأن بدأت
بلا أشكال. كيف؟
ليش عم تمشي؟
لأن السير سبب لإرادة الدخول وليس سببا لنفس الدخول، ولذلك التفت نفسه، سرت حتى تطلع الشمس، ما هو الفرق بين سرت حتى تطلع الشمس وحتى أدخلها؟ إذا كان مرادك أن السير سوف يقضي بضعة، سوف يقطع قطعات الزمان وسوف تتصرم هذه الأنهار فتطلع الشمس، ولكن ليس السير هو الذي أحدث ذلك، جيد، الفترة الزمنية التي وقع فيها السير هي التي كانت سببا لطلوع الشمس، وهنا كذلك سرت حتى أدخلها، ليس السير سببا للدخول، جيد، فهنا حتى للغاية أو للسببية؟ للغاية، وقد جعل من شروطه رفع الفعل أن يكون ما بعدها مسببا عما قبله. رجدها لأنها وإن كان ليس من مذهبنا ولكن نحن على مائدته له، فلا ينبغي أن نخل بآدابنا معه. على كل حال ماذا قال؟ فالأول كقولك سرت حتى أدخلها إذا قلت ذلك وأنت في حال الدخول. التفت، يعني هنا زمان الدخول هو زمان الحال تحقيقا، حقيقة زمان الغاية أو زمان الجزاء هو زمان الحال. والثاني كالمثال المذكور إذا كان السير والدخول قد مضيا، سرت ودخلت والآن تريد أن تخبر عن سيرك وعن دخولك، وعن دخولك، ولكنك أردت أن تخبر عن ذلك بقصد حكاية الحال. شو يعني قصد حكاية الحال؟ يعني في كثير من الأحيان عندما يأتي المتكلم ويخبرك عن شيء قد مر معه في الزمن السابق فإنه يحدث في نفسك تشويقا حتى كأن روايته للقصة أصبحت كالمشهد الذي يحصل أمامك الآن. واضح؟ أكثر شيء الحكواتي عادة بينفع معهم هيك، يحكي لك قصة قد مضت حتى كأنه يجسدها بكل تفاصيلها، فإذا هي مشهد يحصل أمامك الآن. فهذا معنى قصد حكاية الحال. فهذا السير والدخول قد مضيا ولكن المتكلم قد حكاهما لك على نحو كأنما المشهد الذي مضى يتجسد لك الآن بتفاصيله، فصرت تعيش كذلك. ولذلك شوف رح حكيها شوي بالعامية، تكون عم تحكي شغلة مرأت بس من كتر ما بيتجسد هذا المشهد قدامك شوي بتنتقل عن الفعل الماضي بصير تحكي بالفعل المضارع أو بالفعل الحالي. مثلا شو بقول له؟ ماشي؟ مع أنه أنت كان فكر، كان يفترض أن تقول ماذا كان، ماذا كان ينبغي أن أقول له؟ جيد؟ ولذلك بتحس أنه يحصل انتقال دافعي إلى ماذا أقول له؟ ماذا أقول؟ ما أنت قلت وانتهيت. جيد؟ هذا معنى، هذا معنى قصد حكاية الحال. واضح صح؟ طيب. ولكنك أردت حكاية الحال، وعلى هذا جاء الرفع في قوله تعالى وزلزل حتى يقول الرسول. وعلى هذا جاء الرفع بمعنى أنه قرئ الرفع، ولكن عادة المحقق يأخذ الآية من القراءة المشهورة. جيد؟ وهي زلزل حتى يقول الرسول في القرآن، ولكن جاءت قراءة بالرفع. وعلى هذا يعني على قصد حكاية الحال، لأن الزلزال والقول قد مضيا. الثالث، الشرط الثالث أن يكون ما قبلها تاما. ليش؟ لأن ما قبل إذا، هذا الشرط منعكس أو لا؟ هذا الشرط بالعكس، أن يكون ما قبلها تاما. ولهذا امتنع الرفع في نحو سيري حتى أدخلها، وفي كان سيري حتى أدخلها إذا حملت كان على النقصان دون التمام هذا بينا. ولكن يلتفت هذا الشرط إذا كان ما قبل حتى تاما. الآن لماذا اشترط؟ لأنه لو كان ما قبل حتى ناقصا لوجب أن تكون حتى جارة، وإذا كانت جارة فيجب، هذا ليس في تاب. إذا كانت ما قبل حتى ناقصا فلا بد من تتميم الكلام بحتى وما بعده، فيجب أن تكون حتى حينئذ ليست للابتداء، لأن الابتداء لا ينقطع ما بعده عما قبله. فما قبل حتى إن كان ناقصا وجب تتميمه بحتى، وتتميمه بحتى يعني أن ما بعد حتى صار متعلقا بما قبله حتى، وهذا لا ينسجم مع الابتدائية، فيجب أن تكون حتى جارة. وإذا كانت جارة فلا بد أن تدخل على اسم مجرور، فيجب تأويل الفعل بمصدر، وتأويله بمصدر يحتاج إلى أن، وأن تنصب المضارع. أما إذا كان ما قبلها تاما جيد فيجوز الوجهان.
هو بخلاف الشرط الأول،
إنه
هو أن الشرط الأول تكون سببين مسببا، كيف تكون هم تاما أو فوق مسببا؟
لا يصلح، لذلك قلنا يلتفت. أما إذا كان ما قبل، يعني ليس كل ما كان ما قبلها تاما فحتى، فما بعد حتى مرفوع. قال من شروط الرفع أن يكون ما قبلها تاما، بمعنى أن النقصان يمنع من ذلك. جيد جيد، واضح واضح. يا هناك موارد يمكن أن نحدث فيها ذلك، أن يكون الجزاء مقدرا فنعيده، يأتي هذا عندما نتحدث عن فاء الجزاء. جيد، كيف؟ عندما يكون ما قبلها جيد، ويمكن أن تكون للسببية عنده. جيد، على كل واضح صار فيه عنده هناك تهافت في باب حتى، وهذا واضح. الآن أدرسنا بعد معنا وقت يوم الجمعة، مش ها مستحب الدرس. المسألة الثالثة بعد أو، توضيح ذلك مبتن على مقدم في معنى أو. ومعنى أو أحد الشيئين أو الأشياء، وهي على نحوين، لأنها إما أن تفيد مساواة ما قبلها لما بعدها في الشك، أو تدل على رجحان ما قبلها ومخافته لما بعدها. التفت، أو إنما يؤتى بها لأحد الشيئين أو الأشياء. لأحد الشيئين إذا كان عندنا مثلا أدرس أو العب، لأحد الأشياء أدرس أو العب أو ارتح مثلا أو نام إلى آخره. الآن وإذا كانت أو تقع بين شيئين فلا يخلو إما أنها تدل على مساواة ما قبلها لما بعدها، كما تقول اكتب أو احفظ، فأنت تخيره بين الكتابة وبين الحفظ من دون أن ترجح أحدهما على الآخر، أو أنها تدل على رجحان ما قبلها ومخافته لما بعدها، كما تقول مثلا لأقتلن الكافرة أو يسلم، فإنه ليس قتل الكافر وإسلامه سواء عندك، بل إن قتل الكافر أرجح إلا إذا تحقق إسلامه. ولذلك يوجد فارق بينهما في المعنى، يوجد فارق بين أو التي تدل على المساواة، وبين أو التي تدل على رجحان ما قبلها ومخافته لما بعدها. فاحتاجوا، فلما كان بين هذين الموردين لأو فارق في المعنى، احتاجوا إلى الفرق بينهما حتى لا نقع في الالتباس، فألزموا المضارع النصب في المورد الثاني في مورد الرجحان والمخافة، وألزموا المضارع الرفع في المورد الأول يعني مورد المساواة، فيكون النصب دالا على رجحان ما قبلها على ما بعدها، ويكون الرفع دالا على مساواة ما قبلها لما بعدها. كلام ليس طويلا في أول ذلك شرعنا فيه. ثم أو التي تدل على الرجحان، يعني أو التي ينتصب المضارع بعدها، لها معنيان أيضا، لأن ما قبلها إما أن يكون مما ينقضي شيئا فشيئا، أو لا. فالأول كما تقول مثلا لأنتظرنه أو يجيء، هنا ليس الانتظار والمجيء على نحو واحد، بل إن الظاهر يعني الراجح أنك سوف تنتظر، والانتظار هذا الذي يحصل قبله مما ينقضي شيئا فشيئا أو لا. الانتظار ينقضي من قضاء الأنات الزمنية، فحينئذ أو ها هنا تكون بمعنى إلى، لأن المعنى لأنتظرنه أو يجيء، أي لأنتظرنه إلى أن يجيء. وأما إذا كان ما قبلها مما لا ينقضي شيئا فشيئا، فكقولك لأقتلن الكافر أو يسلم، لأن قتل الكافر ليس من الأمور التي تمتد بامتداد الزمان، بل هو أمر دفعي تفعله في آن من الآنات وينقضي، فلا ينقضي شيئا فشيئا. وحينئذ فالمعنى لأقتلن الكافر إلا أن يسلم، بخلاف لأنتظرنه أو يجيء، لأنتظرنه إلى أن يجيء. هذا بقي عندنا مسألة فقط، وإنما أعطي النصب لأو. الآن لقاءنا يقول جيد، لابد أن نفرق بينهما في المعنى، فنعطي الرفع لأحدهما والنصب للآخر، ما عندنا مشكلة. ولكن لما أعطي النصب لخصوص الرجحان والرفع للمساواة دون العكس؟ وإن والجواب أنه إنما أعطي النصب لأو الدال على الرجحان دون الدال على المساواة، لما عرفنا من أن أو التي تدل على الرجحان فإنها لا يخلو إما أن تكون بمعنى إلى أو إلا، وكل منهما يدل على حصول اللاحق عقيب السابق، لأن أو التي تدل على الرجحان تكون بمعنى إلى، والتي تكون بمعنى إلى تدل على الانتهاء، والتي تدل على الانتهاء يكون ما بعدها مستقبلا بالنسبة إلى ما قبلها، وقد عرفنا أن النصب جعلوه علامة الاستقبال لا للحال. وكذلك عندما تكون بمعنى إلا فإن اللاحق يحصل مستقبلا بالنسبة إلى السابق. وقد علم أن أو للعطف مطلقا، هي حرف عطف مطلقا، وهي لا تصلح لنصب المضارع لعدم اختصاصها، فوجب تقدير ناصب مقدر. يعني شوف، نحن الآن نصبنا المضارع بعد أو، ليش؟ حتى نفرق بين أو التي هي للمساواة وبين أو التي هي للرجحان. ونصب المضارع بعد أو يحتاج إلى حرف نصب، فلا بد أن نقدر حرف نصب، وتقدير حرف النصب إنما يصلح له أن، فصارت مضارع بعد أو، أي أو الدالة على الرجحان، منصوبا بأن مضمرة إلى آخره. جيد، نقرأ. قال المسألة الثانية، بعد أو، أي أو، قال التي بمعنى إلى أو إلا. أما مثلا عندما تقول أدرس أو اكتب، وليس المعنى أدرس إلى أكتب، ولا معنى أدرس إلا أكتب، صحيح؟ إذن فقد احترز عن أو التي بمعنى المساواة. قال فالأول كقولك لألزمنك أو تقضيني حقي، يعني لألزمنك إلى أن تقضيني حقي، أي إلى أن تقضيني حقي. وقال الشاعر لأستسهلن الصعبة أو أدرك المنى، يعني لأستسهلن المصاعب لأدخلن في كل المهمات الصعبة، جيد، ولأغامرن حتى أدرك منايا، فمن قادت الآمال إلا لصابري. من اللطيف أن يتأمل طالب العلم في هذا البيت، فيستسهلن الصعبة مش يستسهلن النوم. والثاني كقولك لأقتلن الكافر أو يسلم، أي إلا أن يسلم. لا معنى لأن تقتله إلى أن يسلم، لأنك إذا قتلته فلا معنى لإسلامه حينئذ، واضح صح؟ لا معنى لأن نفسرها بمعنى إلى، بصير المعنى لأقتلن الكافر إلى أن يسلم، جيد؟ ما هو بعد القتل لا معنى لإسلامه، ولذلك إلا أن يسلم، جيد. وقول الشاعر وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم، يعني الشاعر يريد أن يقول كنت إذا هممت على قبيلة من القبائل فإما أن أكسرن كعوبها يعني وأبيدنها أو تستقيم، أي إلا أن تستقيم، فلا أكسر حينئذ كعوبها. ولا يصح أن تكون هنا بمعنى إلى، لأن الاستقامة لا تكون غاية للكسر، واضح. المسألة الثالثة، بعد فاء السببية، فاء السببية تجيء لمعنيين. المعنى الأول أن تكون سببية، يأتي والحمد لله. كيف؟ لو ما عندي درس أنا كنت راح أقلبها جد يعني. بارح ما أخذنا درس، أخذنا عرض.